أن أرحب بضيف العزيز الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الإيراني. بداية دكتور سيد هادي السلام عليكم وأحييك هذا اللقاء.
حياكم الله. عليكم السلام أستاذ خالد ومسلم
الأكارم. أحييك ويسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم دكتور. يعني كما تعلم إيران أجرت مناورات بمشاركة 150 طائرة مسيرة بمختلف الأنواع. هل أنها جاءت متزامنة مع المفاوضات النووية؟ وما هو الهدف من هذا؟
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا بأس أن نربط بشكل مباشر أو غير مباشر هذه المناورات المهمة جدا ربما تحصل لأول مرة بحيث تعرض إيران قدراتها بالطائرات المسيرة.
نعم.
من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وأحدث أنواع طائرات مسيرة تدعو أنه أعلن هناك طائرات مسيرة لم يزاح الستار عنها بعد. ولكن في كل أحوال ما لاحظناه في هذه المناورات التي استمرت حوالي 3 أيام أربكت العدو وأنعشت الأصدقاء وأثلجت قلوب الأصدقاء ومحبي الثورة الإسلامية والمنخرطين في محور المقاومة. ونحن في خضم المفاوضات النووية، وكما يقول البعض أو يتمنى البعض ربما نكون على أعتاب التوصل إلى اتفاق مع الطرف الأمريكي. ولكن بما أن العدو عندما يصل إلى صمود وفخر صناع بالحقيقة بوجه أمام إيران وإيران المقاومة، تهدد إيران أن هناك خيارات أخرى، ويترجم هذا التهديد تصريحات متعاقبة لأمثال ماكنزي قائد القوات المنطقة الوسطى وكذلك أوستن وزير الدفاع الأمريكي من أنه نحن مستعدون حتى للهجوم العسكري. في مثل هذه الظروف وهذه الأجواء المشهورة بالتصريحات التصعيدية والتهديدية، تصور هذه ربما تكون هي عمليات يعني مبرمج لها ومخطط لها من قبل هذه المناورات. أما أنه تأتي تزامنا مع هذه المفاوضات وأنت تفاوض العدو من موقع القدرة والاقتدار، أنا أتصور يعني منطقي أن نربط هذه أو نحلل تحليليا على الأقل أنه جاءت تزامنا هذه المناورات مع المفاوضات في الفترة الراهنة.
طيب دكتور، يعني من المعلوم أن واشنطن تلجأ لورقة التهديد كلما أفلست سياسيا، هل إن المناورات تأتي في إطار الرد على التحذيرات الأمريكية الصهيونية؟
موضوع المناورات وموضوع المسيرات وموضوع الصواريخ الباليستية، تعرف أستاذ خالد،
نعم،
هذه كانت في جدول أعمال الأمريكيين وزج هذا الملف ضمن المفاوضات النووية. ولكن إيران قاومت وصمدت ورفضت بشدة يعني جملة وتفصيلا من الحوار والتفاوض حول هذا الملف، لأنه يعني منذ أن بدأت المفاوضات حتى قبل التوقيع على اتفاق النووي عام 2015 رفضت إيران وبأمر من سماحة السيد خالد واعتبره خطا أحمر، سواء موضوع التوسع الاستراتيجي في المنطقة للجمهورية الإسلامية أو المسيرات أو موضوع ما يسمى بدعم الإرهاب يقصدون به محور المقاومة أو حقوق الإنسان. يعني لم تقبل إيران لا من قريب ولا من بعد ولا حتى على هامش المفاوضات النووية أن تتطرق إلى هذا الموضوع، لأن موضوع المسيرات كما يؤكد دائما سماحة السيد القائد أنه لا يمكن يعني لأي دولة تحترم وتحافظ على أمنها وقيادتها وتدود عن قيامها أن تفاوض على قوتها. والمسيرات والصواريخ الباليستية تعرف أنه مصدر قوة لإيران،
نعم،
كما أنه مصدر رعب للعدو. فهذه المناورات حقيقة وهذه الأسلحة التي يتبجح بها من يملكها الآن، يعني
نعم،
تشوف انتصارات أذربيجان، جمهورية أذربيجان في استرجاع قرباغ، هذه من خلال هذه المسيرات بإقدار التركية وكذلك الإسرائيلية، وحتى في كثير من حتى العملية التي قام بها الإرهابية ترامب ضد الشهيد قاسم سليماني كان بالمسيرات لم تكن بالطائرات.
نعم.
إذن هذا موضوع سلاح فتاك وفي نفس الوقت زهيد ورخيص جدا بالنسبة للطائرات. يعني لو أسقط الطائرة مسيرة لم تكلف ربما أكثر من 5 أو 6 ملايين حتى التقدير، ما عدا الطائرات طبعا المعقدة جدا مثل جلوبال هوك أو
نعم
70، ما عدا ذلك هذه. ولكن عندما تسقط طائرة مثلا فانتوم 35 أو سوكو 35 هذه مكلفة. فهذا السلاح في الحقيقة هو ذو حدين، للأصدقاء بشكل وللأعداء بشكل. إذن هذه المناورات بهذا السلاح الحقيقة هو سلاح ليس يعني سلاح صناعة عسكرية بحتة، هو صناعة عسكرية مركبة عسكرية إلكترونية، يعني الجسم صلب ولكن القيادة إلكترونية من بعيد.
دكتور، يعني كما تعلم في ضوء هذه المعطيات فإن إيران الإسلامية من حقها أن ترسل رسائل ردعية دفاعية بشكل أساسي. كيف تفسرون وتصفون رسالة المناورات الإيرانية إلى الدول الأعداء في المنطقة والصديقة أيضا؟
يعني أنا أجبت على هذا السؤال بشكل أو آخر، أنه قوة إيران تشجع وتعطي معنويات عالية وأمل وثقة بسائر محور المقاومة المنخرطون مع إيران في مواجهة الاستكبار العالمي. وللأعداء أنه لا يتوهمن أحد أنه من خلال ضربة كما يقال اضرب واهرب يمكن انعقاد الجمهورية الإسلامية، وكما ثبت للقاصي والداني وخصوصا العدو أي ضربة وجهها لإيران على مستوى اغتيال العلماء أو على مستوى الهجوم على منشآت نووية أو تفجيرات أو حرب سيبرانية ردت إيران الصعصعين. وخدل على ذلك يعني موضوع ضرب أحد مراكز الموساد في إقليم كردستان في أربيل. فنحن لا نبدأ بالحرب، ولكن إذا اعتدي علينا أو إذا اعتدي على أي منطقة من مناطق محور المقاومة فتشتد الأيدي وتتحد السواعد للرد على هذا العدوان. إذن من الواضح أنه كما قال سماحة السيد القائد زمن أضرب وهرب ولا.
نعم.
وهذه حقيقة اليوم هذه الطائرات المسيرة يعني تنال أهداف على مسافة خارج 2000 كيلومتر.
نعم.
تستطيع أن تضرب الهدف وترجع لا أن تنتحر فقط، بالرغم من أنه هناك يعني تنوع كبير في طرق الاستخدام وأساليب الاستخدام والأهداف والأغراض من هذه الاستخدامات. هناك طائرات انتحارية، هناك طائرات استطلاعية، هناك طائرات مطاردة، هناك طائرات ارتباط تكون بعملية تشويش ورصد ومتابعة. فهذا السلاح في الحقيقة بيد إيران سيعطي دفعة قوية وجرعة قوية لمحور المقاومة وينقل هذه التقنية إلى مناطق أخرى من محور المقاومة. وأنا الآن لا أريد أن أسمي إلا الوضع في الداخل الفلسطيني الذي تعلن إيران وحتى تعلن قيادات الفصائل الفلسطينية المقاومة من أنه هذه التقنية تنقلها لنا إيران، وخصوصا في هذه المواجهة الأخيرة بين فصيل واحد وكبر فصيل واحد وهو الجهاد الإسلامي.
نعم.
وقف بوجه عدوان متغطرس يسمى الجيش الرابع أو الجيش السابع في العالم.
طيب دكتور واحد. دكتور عفو على المقاطعة، يعني خلني أوقف عند النقطة هذه بالذات. يعني إيران طالما أكدت على ضرورة حل مشاكل المنطقة من قبل دولها، لماذا لم تتعظ بعض الدول المطبعة من الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وتوقف التطبيع؟ هل إنها مرغمة على ذلك؟
طبعا بكل تأكيد، يعني نحن لاحظنا عندما طبل الإعلام زيارة بايدن الأخيرة إلى الشرق الأوسط.
نعم.
أنه سيعلن من خلال هذه الزيارة عن التطبيع رسميا بين السعودية وبين أمريكا. عندما قاومت قليلا السعودية يعني لم تصر ولم تجرؤ أمريكا أن تصر، ولكن أمريكا تضغط على الشعوب والحكام خصوصا الضعفاء. يعني الإمارات بلد ضعيف، البحرين بلد ذيل السعودية، هذه البلدان التي طبعت لماذا لا تطبع سائر الدول العربية أو حتى الدول التي تطبع الآن مثل البحرين تجد وأنت تشاهد وتقرأ الأخبار أستاذ خالد كل يوم إنه هناك مظاهرات، هناك اعتقالات، هناك إعدامات، هناك صحيح. أحكام بالمؤبد. لم تسكت الشعوب على هذا التطبيع، وإن طبعت الحكام وإن طبلوا وزمروا هذه تطبيعات كرتونية لم تنفع في الحقيقة حتى شعوبها. ربما الحكام من أجل البقاء على عروشهم وعلى كراسي حكمهم يطبعون، ولكن هذا لا يفيد. مصر والأردن طبعتا منذ 40 عاما. هل تقارب الشعبان الأردني والمصري مع الأعداء مع الصهاينة؟ لم يحصل هذا، لأن هناك في الحقيقة نقيضين، يعني على طرفين نقيض مع العدو الصهيوني مع هذه الغدة السرطانية. عملية التطبيع في الحقيقة لا تحل المشكلة العدو الصهيوني، هو اليوم في الداخل لا يستطيع أن يصمد أمام فصيل مسلح واحد، فكيف بهذا التطبيع وهو أكيدا بضرر شعوب المنطقة، وأكيدا في المستقبل كما أكد سماحة السيد سيضر وسيندمون حتى الحكام الذين الآن يقومون بعملية التطبيع، لأن إسرائيل خارج لا ترحم.
نعم.
إسرائيل لا تطبع من أجل توصل مصالح أو منافع أو مكاسب إلى الدول الأخرى، هي تريد أن تستحلب هذه الدول كما علمهم ترامب كيف يستحلب هذه في الحقيقة الدول.
نعم.
ثم بقر حلوب.
نعم.
لا يسكنون عندنا إلا الحليب، وعندما يجف حليبكم سنخضع رقابكم. هذا هو، هذه فلسفة التطبيع، وهذه هي نهاية في الحقيقة التطبيع ونهاية المطبعين لخوانا.
طيب دكتور، من خلال المناورات للجيش 1401 المشتركة للطائرات المسيرة والتي أجرتها إيران خلال يومي الأربعاء والخميس نهاية الأسبوع الماضي، إسرائيل تعلم بأن أي حرب تحشر نفسها فيها ستكون نتائجها كارثية عليه وتشكل بالنسبة له أزمة وجود. كيف تصفون القدرات الإيرانية وكيف ستكون النتائج لو تعرضت المصالح الإيرانية للخطر أو لأي هجوم، خصوصا وأن الطائرات المسيرة التي شاركت في المناورات كانت محلة الصنع؟
موضوع عملية المنافسة التسليحية بيننا وبين العدو يعني وصلت الآن إلى حد التوازن، بالرغم أؤكد بالرغم من أن العدو هو يصرح أنه يعلن علنا أنه أنا أمتلك رؤوس نووية، هذا لا يخيف إيران، لأنه وصول الرؤوس النووية إلى إيران يستغرق أكثر من 6 إلى 7 دقائق، في حين أنه الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية ليس فقط من إيران، من مناطق تحيط بالعدو الصهيوني. اليمن مستعد للضرب، حزب الله الآن على أخرك استعداد يده على الزناد، ما زال كما يصرح سماحة السيد حسن نصر الله أنه ما زال الجندي الإسرائيلي على رجل ونصف.
نعم.
الحشد الشعبي في العراق، إذا حقيقة هوجمت إيران لا تبقى الحرب بين إيران وبين إسرائيل، كل المنطقة برمتها ستهجو على إسرائيل. إذن أولا من ناحية الحلفاء إيران أقوى من إسرائيل، ومن ناحية السلاح إيران تمتلك أسلحة لم تكشف عنها بعد حتى على مستوى المسيرات وحتى على مستوى الصواريخ، صواريخ ما عدا الحرب السيبرانية التي تشل في بعض الأحيان المواقع العسكرية، مركز القيادة، مركز التحكم. حصل هذا عدة مرات وحصلت عدة اختراقات، يعني اختراقات خطيرة جدا في مواقع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، للموساد الإسرائيلي، للشباك، للوزارة الخارجية، حتى رئاسة الوزراء وهو يتحدث نفتالي بنت مع بوتين انقطع الخط بسبب الهكر الذي دخل على الخط وشل في الحقيقة عملية الكوميونيكيشن والارتباطات بين إسرائيل وخارج إسرائيل. إذن ليس فقط على المستوى السلاح الصلب، هي حرب تركيبية سار خالد، يعني حرب تركيبية،
يعني دكتور إذا
نعم على مستوى الحرب السياسية، على مستوى الحرب الاقتصادية، حرب تركيبية هذه
دكتور. نعم. إذا هل الكيان الإسرائيلي التقط الجواب من مناورات المسلسل الإيراني؟
طبعاً، ولهذا هو بدأ يصرخ ويعربد من أنه إيران كلما تتقدم في احتمالية التوصل إلى اتفاق نووي تفصح وفي الحقيقة تزيح الستار عن أحدث أسلحة تهدد بها إسرائيل. يعني كما تفضلت حضرتك وصلت الرسالة إلى الأعداء كما وصلت إلى الأصدقاء، فلا يجرؤ اليوم العدو الصهيوني أن يشن هجوما مفتوحا على إيران لوحده، ولا يمكن أن تشارك أمريكا وهي على اعتاب التوقيع على اتفاق نووي بحرب تشنها إسرائيل بخلف الأوراق.
صحيح.
ولمنع في الحقيقة التوصل إلى اتفاق نووي. إذن في كل أحوال إسرائيل ستنخرط بصراحة بين خيارين أحلاهما مر. إذا وقعت إيران على الاتفاق النووي ستقفز إيران اقتصاديا عندما ترجع الأرصدة المجمدة.
نعم.
التي ربما يعني تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار ما عدا القضايا الأخرى بيع النفط وقطع الغيار والسوث ما إلى ذلك. إذا لم يوقع الاتفاق النووي كذلك سيضر إيران سيضر إسرائيل لأن إيران ستقفز إلى منطقة الهروب النووي ربما تصل إلى نسبة 90% من ناحية تخصيب اليورانيوم. إذا إسرائيل في الحقيقة محشورة في الزاوية والآن وقع الخلاف لعلمك وقع خلاف الآن بين المسؤولين الإسرائيليين العسكريين والأمنيين والسياسيين. يائد لافيد يقول شيء ويذهب ولا يستقبله البيت الأبيض ولا يرد عليه بايدن يعني على مكالمة الهاتفية. لذلك جانس يريد الحرب وكذلك الموساد الإسرائيلي أو المستشار الأمن الإسرائيلي يريد عمليات أمنية ضد إيران. الآن هناك تخبط في الداخل الإسرائيلي وهذا كله نتيجة قوة إيران ونتيجة قوة وتعاظم محور المقاومة وانتصاراتها.
نعم دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الإيراني أشكركم على الحضور وهذه الإجابات القيمة وإن شاء الله أكون معك في لقاءات أخرى بإذن الله. مع السلامة.